وابة طالب العلم الشرعي
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهى بنا الكلام التعليقي على كتاب الصيام من كتاب الروض المربع إلى مسألة من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أو لا تسقط عنه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا لم يجد شيئا يطعمه المساكين بعد أنه لم يستطع الصيام وقبل ذلك حزق الرقبة فإن الكفارة تسقط عنه، وهذا أمر معروف عند كثير من الفقهاء أن الكفارة الأصل فيها أنها لا تسقط إلا في موضعين، كل كفارة تثبت في الذمة إلا في موضعين فإنها تسقط إذا لم يأتي، إذا لم تكن حاضرة ولم يستطع المسلم أن يقوم بها في وقتها، وهي في حالة إذا جامع في نهار رمضان في هذه الصورة إذا عجز عن كفارة الوطء في نهار رمضان، وكذلك في كفارة الوطء في الحيض، فهاتان الصورتان تسقط فيهما الكفارة، وما عداها من الكفارات فإنها ثابتة في الذمة يجب أن يأتي بها المسلم ولو بعد حين، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، وكفارة الحج، فإن هذه تثبت ولا تسقط، وبل تسقط فهي كفارة الوطء في نهار رمضان والوطء في الحيض، فإنها تسقط بالعجز عن أدائهما والقيام بهما دون ما عداهما من الكفارات. هذا قول كثير من أهل العلم، بل هو قول جمهور أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم حكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج بخلاف من قال بفطره، يعني بلع الريق هل يجوز أو لا يجوز؟ لا بأس بلع الريق، لكن أن يجمع ريقه في فمه ثم يبلعه هذا مكروه للصائم. لما؟ خروجا من الخلاف من قال أنه يفطر بجمع ريقه، وهو ما ذكره الحنفية أو جملة من الحنفية أنه يفطر بذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن المذهب أنه يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه خروجا للخلاف ممن قال بفطره، إشارة إلى ما جاء عن الحنفية. قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. بلع النخامة إذا ما يجوز بلعه، إذا وصلت لأفيه فإنه يجب عليها أن يلفظها ويخرجها، ويحرم عليه أن يبلعها، أولا لأنها هي مضرة سواء كانت نخامة من الصدر أو من الرأس، هي مضرة ويفطر بها، فإذا وصلت إلى حلقه، إذا وصلت إلى أفيه ولم يخرجها فإنه يفطر بها، وهي بخلاف الريق، فالريق لا يفطر ببلعه إجماعا. قال: لا بالريق، يقول يفطر بها فقط لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، يعني إذا وصلت النخامة إلى فمه فإنه يجب عليها أن يلفظها. بعض الناس لا تصل النخامة إلى فمه وهي البلغم، يكون في حلقه، في أسفل حلقه، فإذا بلع ريقه ابتلع معه النخامة والبلغم هذا، هو لا يستطيع أن يخرجه، بعض الناس قد إذا أراد أن يخرجه يتقيأ بسبب ذلك، فإن التي يفطر بها ما بلغ ما كانت في فيه، إذا وصلت حلقة يجب أن يخرج، إذا وصلت إلى فمه بحيث أنه أراد أن يخرجها وسط فمه فإنه يجب أن يخرجها لئلا يفطر بها، أما إذا بلعها بعد بلوغها فمه فإنه يفطر بذلك ويحرم عليها أن يبلعها لئلا يفسد صومه. قال إن وصلت إلى فمه، يقول ما الجمع يفطر بالنخامة ويبلغم إذا وصل فمه؟ قال لأنها من غير الفم فهي ملحقة كالقي ويمكن التحرز منها. قال وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قي ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه، يعني هذا الدم والقي وصل فمه يجب أن يلفظه، لا يجوز له أن يبلعه لأن لا يفسد صومه. قال وإن قل لإمكان التحرز منه لأنه في حكم الظاهر صار الآن، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر، ما عليه يعني من ريقه أفطر. لما؟ قال لأنه واصل من الخارج ولا يشق التحرز منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن كثر ما عليه يعني ما على الحصاة وعلى الدرهم وعلى الخيط أفطر، وإلا فلا، يعني وإلا لم يكثر الريق الذي عليه فإنه لا يفطر. قال وإلا فلا، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه. قال ولو كثر، يعني بخلاف هذا معاكس لمسألة لو أخرج الدرهم والخيط والحصات. قال لأنه لم ينفص عن محله ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. لماذا يفطر بهذا؟ قال لأنه واصل خارج، لأنه يعتبر الحين خارج عن الفم، فإذا بلع ودخله فإن هذا يفطر به ويمكنه التحرز منه، ويمكنه التحرز منه، فالمسلم يحتاط لدينه بابتعاد عن مثل هذه التصرفات. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، وهذا عليه المذاهب الأربعة أنه لا يجوز، أو أنه يكره، ليس لا يجوز، لا يكره ذوق الطعام بلا حاجة، لأنه يخشى أن يمضي شيء من هذا الذوق إلى حلقه فيفسده. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، هذا هو الآن يقول أنه إذا كان لحاجة فإنه يجوز، إذا كان لحاجة فإنه يجوز ذوق الطعام، هذا يقول المنصوص عنه يعني عن الإمام أحمد أنه لا بأس لحاجة ومصلحة. قد يكون تنظر هل الطعام مالح، هل هو ليس يحتاج إلى زيادة ملح مثلا فتذوقه لأجل ذلك، فإنه يباح للصائم أن يذوق الطعام عند الحاجة والمصلحة، فينظر هل هو استوى الطعام وينظر لمقدار ملوحته، وكذلك أحيانا قد يكون عند شرائه يذهب إلى مطعم يريد أن يشتري فيتذوق هل يشتري هذا ولا يشتري هذا، يعني يختبره، فإنه يجوز له ذوق الطعام، لكنه يلفظ ما بقي ويمجه، هو بأنه يبلعه ويذهب به إلى حلقه فيفطر به، لا، الذوق يكون بطرف اللسان وبعد ذلك يمج ما في فمه ويخرجه، وأنا أيضا يغسله فيغسله بالماء فيتمضمض فيخرج ما بقي من آثار الذوق، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المجد والمنصوص عنه أنه لا بأس به أي ذوق الطعام لحاجة ومصلحة، وحكاه هو يعني وحكاه يعني الإمام أحمد هو والبخاري عن ابن عباس، نعم جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، فأنه يتطعم القدر أو الشيء فهذا لا بأس به. قال ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. لماذا يكره مضغ العلك هذا؟ قال لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، فكره استعماله هذا العلك، أنه يستعمل هذا العلك لأنه يجمع هذه الأشياء التي تؤدي إلى الكراهة، ويكره مضع علك قوي، والعلك القوي هو الذي لا يتحلى جزء من أجزائه، وهذا عند جمهور أهل العلم. ولكن ينتبه اللبان، ما يسمى باللبان هذا المعروف والمشهور، ليس فيه طعومات كما في العلوك في الوقت المعاصر التي تذهب إلى الحلق مباشرة وفيها حلاوة زائدة، فإن هذا قد لا يمكن التحرز منه، وقد يؤدي إلى فطر للصائم، بل يكون المراد به يكره علك مثل اللبان هذا الماء الذي يمضغ. وبعض اللبان يتجزأ، هذا يتجزأ هذا يكره ولا يصح أن يفطر به، بل أنه إذا مضغ العلك المتحلل هذا ليتجزأ أنه يفطر به ويحرم عليه ويحرم أن يمضغه. فعندنا نوعان: الذي لا يتحلل بل يكون مجتمعا فإن هذا يكره مضغه، وأنا أقول أنه بخلاف العلوك الموجودة الآن في هذا الزمان، كثير منها له حلاوة ومطلوب بحلاوة تمضي بسرعة إلى الحلق. قال: وهو كلما مضغه صلبا وقوي هذا المكروه، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويثر عطش. قال: وإن وجد طعمهما، أي طعم الطعام والعلك، في حلقه أفطر. المسلم يحتاط هذا العلك القوي مثل اللبان، إذا كان لا يذهب طعمه إلى الحلق فإن هذا يكره فقط، أما إذا ذهب إلى الحلق فإنه يفطر. والعلك الحالي في هذا الزمان يذهب إلى الحلق، فليظهر أنه يكون ملحقا بالمحرم، أنه لا يجوز المسلم يفعل ذلك. قال: وجد طعمهما، أي طعم الطعام والعلك، في حلقه أفطر، لأنه أوصره إلى جوفه، ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في المبدع، يعني العلك اللي يتحلل وتمضي أجزاؤه إلى داخل الجوف هذا يحرم أكله أو علكه ومضغه ابتداء، ويكون محرم، لأن هذا يؤدي إلى فساد صومه ويعرض صومه إلى الفساد. قال: ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في المبدع: إن بلع ريقه وإلا فلا، يعني وإن لم يبتلع ريقه فلا يحرم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به في الأكثر، وجزم به في الإقناع والمنتهى. فهذا مما ينبغي المسلم أن ينتبه لذلك. وهنا قد يأتي مسألة استعمال معجون الأسنان، قال يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان، هذا يجوز له أن يستعمله، لكن ينبغي أن يحذر من أن ينفذ إلى حلقه. إذا كان ما يستطيع أن يحفظ صومه فلا يجوز له ذلك، وليؤخره إلى الليل، والمسلم يحتاط حتى معجون الأسنان يجعله إلى الليل، لا يأتي إلى فريضة فرضها الله كالصيام في شهر رمضان فثم يعمد إلى معجون الأسنان قد لا يحتاط فيه ولا يتحرز منه فيبطل صومه بمثل فعله هذه بفعله لذلك، بل إنه يؤخر استعمال معجون الأسنان إلى الليل، ولو استعمله ولم ينفذ حلق فإنه يجوز. وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحركت شهوته، لأنه عليه السلام نهى شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وحديث سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذلك عن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، وغير ذي الشهوة في معناه، يعني تقبيل الصائم لمن يحله أن يقبله من زوجة ونحوها يباح، يباح للصائم أن يقبل، ولكن بشرط أن لا يكون مالكا لإربه ولا تتحرك شهوته حيث يبطل، قد يؤدي ذلك إلى إفساد صومه بالإنزال. لكن مجرد القبلة تباح للصائم حتى للمباشرة دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهذا قول جمهور العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وتحرم إن ظن إنزالا، تحرم القبلة إن ظن إنزالا تحرم عليه، وهذا بغير خلاف لأنه يعرض صومه للفساد. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، هذا ما يجب على المسلم في رمضان وفي غير رمضان، في الصيام وفي غير الصيام، ولكنه بالصيام آكد يجب في كل وقت. يقول المؤلف يجب مطلقا يعني في كل وقت وفي كل مكان وفي رمضان وفي غير رمضان، ولكنه في رمضان آكد، يعني تضاعف الأمر من جهة الحسنات في الزمان الفاضل ومكان الفاضل، وتعظم السيئات في المكان الفاضل والزمان الفاضل. في المسلم يجتنب الغيبة والكذب والنميمة والشتم ونحوهما ونحوها من الأشياء، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. فالمسلم عليه أن يحفظ صومه وأن يجتنب المحرمات وأن يترك كبائر الذنوب وصغائرها. قال الإمام أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، لما؟ لأنه أساس الكثير من البلايا اللسان، البلاء موكل بالمنطق، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد يقول من صمت نجا. ولا يماري، يقول الإمام أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا، يقول أحمد وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه، يعني من المعاصي. هذا المسلم يحفظ صومه، انتبه للسانك حتى في المكالمات الهاتفية، قد يأتي ذكر لفلان ولفلان، يتجنب المسلم الغيبة وكذلك الاستهزاء في الرسائل النصية والرسائل التي ترسل عن طريق التواصل الاجتماعي، وكذلك في التواصلات الاجتماعية في فيسبوك وتويتر وغيرها. المسلم يحفظ صومه، لا يكتب ما يضر صومه ويضر دينه ويضر نفسه، قد يستهزي. ولا تظن أنك إذا كنت خلف معرف لا يعرف وتؤذي المسلمين تتكلم على هذا وتطعن في هذا وتشكك في هذا وتؤذي هذا وتشتم هذا أنك سالم، هذا بلاء عظيم، سأل ربك العافية أن يعافيك من ذلك كله. فالمسلم يحفظ نفسه عن هذه المحرمات ويسأل ربه أن يعينه على ترك هذه الجرائم كبيرها وصغيرها، خاصة إذا كان يصوم، فإن الله ليس بحاجة أن تدع أكلك وطعامك وأن ترتكب المحرمات من زور وعمل به وجهل وارتكاب المعاصي. المسلم ينتبه ويحافظ على صومه وعلى عباداته، لا يكون مفلسا، نسأل الله العافية، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فتلت حسناته أخذ من سيئات فألقيت عليهم وألقي في النار، نسأل الله العافية. قال وسن كثرة قراءة، يعني القرآن، يقرأ القرآن المسلم، يكثر من قراءة القرآن. كان السلف الصالح يسابقون وينافسون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في الليل، وهذا ينبغي لطيفة نبه عليه بن رجب، مسألة قراءة القرآن في الليل في رمضان خاصة، لأن هذا سنة يغفل عنها كثير من الناس، يعني بعض الناس يكثر من قراءة القرآن في النهار وفي الليل يترك قراءة القرآن أو يضعف قراءة القرآن. الأكد أن يقرأ قراءة القرآن في الليل أكثر من النهار، خاصة في نهاية رمضان، في رمضان، في رمضان يكثر من قراءة القرآن بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن بالليل. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى نبه أن يقرأ المسلم القرآن وهو قائم وجالس ومضطجع، يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، ويتعبد الله سبحانه وتعالى بالقراءة، فقد كان يختمون القرآن كل ليلة وكل ليلتين كل ثلاث، وفي العشر يختمون كل ليلة، وحين ختمة في النهار وختمة في الليل، يتفرغون لذلك، يفرغون أنفسهم، يتركون الدنيا، الدنيا سوف تتركهم، سوف يموت المسلم، سوف ينقضي عمره، فلا يضيع عمرك سبهلا لا ووقتك ضياعا تعطي القرآن جزءا من وقتك، أعطيه كل وقتك في رمضان، أكثر من قراءة القرآن وأكثر من تلاوته. قال وسن كثرة قراءة وذكر، إذا فترت عن قراءة القرآن فأكثر لسانك رطب بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. المسلم يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر وهو أيسر الأعمال ولا يكلفك شيئا. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة، يعني سن الإكثار من الصدقة والإكثار من الذكر، وكف لسانه عما يكره، المسلم يكف لسانه عما يكرهه، يحفظ لسانه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ويصمت كما في الصحيح. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، يعني ما إذا جاء رجل وشتم آخر فإن المشتوم يقول جهرا إذا كان في نهار رمضان إني صائم، يعني لم يمنعني من الجواب عليك إلا لكوني صائما، فإني أحفظ صومي من أن أرد عليك، فإني لم أترك ذلك عجزا ولا خورا، فإني أستطيع أن أرد عليك، ولكني منعني منك أني صائم. فالمسلم إذا شتم في نهار رمضان قال إني صائم، وأسمعها لذلك الرجل، وإذا قال المؤلف جهرا، فائدتها لفظ جهرا أنه إذا كان في رمضان يقولها جهرا، أما في غير رمضان فإنه يعرض عنه، وإن قالها سرا في نفسه إني صائم كذا ولا يسمع حتى لا يكون فيه مراءاة. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقر إني امرؤ صائم، هذا حديث متفق عليه، إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد وشاتمه فليقول إني صائم. وسنة تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني لقول زيد بن ثابت، سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، متفق عليه. فالسنة الصائم أن يؤخر السحور، وأنه حينما يأتي ليأكل السحور يكون في وقت متأخر من الليل، يعني قبل الفجر بنصف ساعة بثلث ساعة، يؤخر ما استطاع أن يؤخر، لكن بشرط ألا يخرج عليه الفجر وهو يأكل. والسحور بالفتح هو اسم لما يؤكل في السحر، والسحور هو الفعل مثل الوضوء والوضوء، الوضوء هو الماء والوضوء هو فعل الوضوء، فبالفتح فتح السين في السحور هو الذي يؤكل، سواء كان تمرا أو كان مما يصنعه أهل البيت أو حتى لو كان فاكهة فهو اسم لما يؤكل. قال إن لم يخشى طلوع فجر ثاني فإنه يسن تأخيره إلى هذا الوقت، وكان السلف يؤخرون وأجمع العلماء على استحباب تأخير السحور، فإن تأخيره من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، بعض الناس يتسحر الساعة واحدة بالليل يعني قبل الفجر بثلاث ساعات أو بساعتين، هذا وقت مبكر يعتبر، لا يؤخره إلى قبل الفجر بنصف ساعة بأربعين دقيقة ثلث ساعة، هذا وقت تأخره، وكلما أخره كلما كان أفضل. قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، يعني ما في أن الجماع قد يعرضه إلى وجوب الكفارة، وليس الجماع قبل الفجر مما يتقوى به على الصيام بل يضعف، بخلاف السحور، السحور فإنه يتقوى به، يعني هل يستحب الجماع قبل في آخر الليل؟ يقول لا يستحب، يكره، كره الجماع مع شك طلوع الفجر لا مع سحور، لا سحور، سحور فإنه يتقوى به ويستحب تأخيره. قال وسنة تعجيل فطر، فإن هذا محل إجماع أن السنة أن يعجل الفطر، بل لما اختلفوا اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فذهب الأسود وغيره لعائشة يسألها عن أن أحد من الصحابة يؤخر الصلاة ويؤخر الفطر والآخر يبكر الصلاة ويبكر الفطر، فدلت على أن رضي الله تعالى عنه الذي بكر الفطر هو الذي أصاب السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالمسلم إذا غربت الشمس بادر مباشرة إلى الفطر ولا يتأخر، لا يتأخر. قال والمراد إذا تحقق غروب الشمس فإنه يفطر حتى لو لم يسمع الأذان، لأن الأذان يخبر عن مسألة أن غربت الشمس بناء على التقويم، فإنما هو مخبر. فإذا تحقق غروب الشمس فإنه يفطر مباشرة، ولا يجوز أنه يفطر قبل غروب الشمس. وقد خرج بعض الجهلة في هذا الزمان يجوزون الفطر قبل غروب الشمس، بل إذا تضيفت الغروب أباحوا للناس الفطر، على خلاف ما قرره وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني قد حل الفطر للصائم ودخل وقت الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمسألة أن الصائم يجوز له أن يفطر إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس حل له الفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، وهذا محل وفاق بين المذاهب، لأنه يقام الظن هنا غلبة الظن يقام مقام اليقين، فإذا كان في غلب على ظنه أن غابت الشمس فإنه له أن يفطر، وذلك أن الناس أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد عمر وعلى غلبة الظن والتحري، وبانت الشمس أنها لم تغل، فمع ذلك يباح لهم أن يفطروا على غلبة الظن. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء قال افطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، هذا يدل على أنه لا يستحب التأخير وقت الغيم إذا تيقن المغرب، والآن غالب الناس يعرفون غروب الشمس بالساعات، فإنهم يعرفون ذلك بالساعات وما يتعلق بها. قال وتحصل فضيلته، يعني فضيلة الفطر، بشرب، وكمالها بأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. فالمسلم يسن له أن يفطر على رطب، فلم يتيسر له فيفطر على تمر، فلم يتيسر له فيفطر على ماء، هذه هي السنة. والرطب هو الذي جني من نخله، رطب لم تعمل فيها الأيدي، ليس مثل التمر، التمر هو الذي كنز، هو يسمى النضيد المنضود الذي أدخلوه في الآلات وكبس حتى أصبح تمرا. قال فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. قال ويسن، قال وقول ما ورد، يعني يسن قول ما ورد عند فطره، لماذا؟ لأن الصائم دعوه لا ترد كما جاء في الحديث الدهلي عند بعض أهل السنن. قال ومنه، يعني منه ما ورد، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وهذا الحديث في صحته نظر، والأقرب منه في الثبوت ذهب الظمأ وابتلت عروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالمسلم له دعوة إن شاء مستجابة في وقت فطره، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر له من الدعاء ويسمي عند أكله. قالوا يستحب القضاء، قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، هذا هو السنة أن يتابعه في ذلك، وعليه جمهور أهل العلم، ولا بأس أن يفرقه، لأن الله سبحانه يقول في عدة من أيام أخر، فإن شاء فرق وإن شاء تابع، ولكن الأولى أنه يتابع، في القضاء رمضان، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، يعني نأخر الصوم عن شوال وذي القعدة فإنه يعزم على أنه سوف يقضيه قبل دخول رمضان من العام القادم. قال: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لا يجوز له. لماذا؟ قال: لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فالمسلم لا يؤخر رمضان إلى رمضان الذي يليه، قضاء رمضان إلى رمضان الذي يليه، فإنه لا يجوز. فإن أخره وجب عليه مع تأخيره إذا كان من غير عذر الكفارة، عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإن فعل، أي فأخره بلا عذر، حرم عليه، وحينئذ عليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم، ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. فهذا هو سبب أنه إذا أخره لغير عذر، أخر صيام رمضان إلى رمضان الذي يليه من غير عذر، وجب عليه مع صيام رمضان الكفارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فمن كان عليه قضاء من رمضان فإن عليه أن يبدأ بقضاء رمضان قبل تطوعه. بعض الناس إذا جاء يوم عرفة، صام يوم عرفة للنفل، وعليه أيام من رمضان، فيقال له: لا يجوز لك أن تفعل ذلك، بل يجب عليك أن تقضي رمضان ثم تصوم. فقد سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجل يقول: إني أدركت هذه العشرة ودخلت عليه العشرة وأريد أن أتطوع، وعلي صوم من رمضان. قال: ابدأ بحق الله فقضه ثم تطوع ما شئت. الحق يبدأ بحق الله سبحانه وتعالى، الواجب عليه وهو قضاء يوم رمضان أو يومين أو ثلاث يقضيها، ثم يتطوع ما شاء. قال: فإن أخره وأخر القضاء بلا عذر حرم عليه، لا يجوز له يؤخره، وحينئذ عليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم، ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، ويخرج نصف صاع إذا عن كل يوم إذا تأخر قضاءه في رمضان ولم يكن له عذر. قال: وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، يعني من خبر ابن عباس وأبي هريرة. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه القضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر: من مات عليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكين. وهذا قال الترمذي أن الصحيح موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال: ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. يعني من أخر رمضان وليس عنده عذر حتى أدرك رمضان آخر ثم مات، فإنه تخرج من تركته من رأس ماله، يخرج كفارة نصف صاع عن كل يوم. قال: وإن مات عليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة ولا يقضى عنه، فهو وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. يعني من مات عليه صوم كفارة ماذا يفعل وليه؟ قال: يطعم عن كل يوم مسكين، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، مثل متعة الحج إذا ما لم يجد، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. قال: ولا يقضى عنه ما وجب صلاة الشرع، يعني وجب عليه صيام شهر رمضان فإنه لا يجب عليه أن يصوم وليه. يعني رجل أدركه رمضان وما صام وعليه قضاء مريض وأفطر في نهار رمضان يومين أو ثلاثة ثم جاء بعد رمضان وتعافى على أنه سوف يصوم ثم مات، هل يجب أن يصام عنه؟ لا، لا يصام عنه، لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة ولا صوم. وكذلك الصلاة لا يجب عليه، إذا أخر الصلاة وواجبت عليه ثم مات، أخر صلاة الظهر ثم مات الساعة الثالثة قبل العصر، فإنه وجبت دخلت عليه في ذمته، ولكن هذا قضاء ما تقضى عنه، لا يقضى عنه بأصل الشرع من صلاة ولا صوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة هل يقضى عليه أو لا يقضى عليه، هذا لا يقضى عليه، لكن غير ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. هذه المسألة الآن اللي ذكرها ابن القيم نبه عليه وذكرناها قول الصحابة رضي الله تعالى عنه، إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام ثم مات، أو نذر أن يحج ثم مات، أو نذر أن يعتكف ثم مات، أو نذر أن يصلي صلاة ثم مات، قال استحب لوليه قضاؤه، يعني استحب لوليه أن يعتكف عنه، واستحب لوليه أن يصوم عنه، واستحب لوليه أن يحج عنه، واستحب لوليه أن يصوم عنه. قال ابن القيم رحمه الله يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، هذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، يعني هذا هو المنصوص عن ابن عباس والعائشة، من مات عليه نذر يعني نذر من مات عليه صوم يعني صوم نذر صام عنه وليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما في الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكم من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. هذا الآن من مات عليه صوم لنذر أو أن حج نذر بأن يحج فإن وليه يستحب له أن يقوم عنه بذلك، يستحب له يصوم عنه وأن يعتكف عنه، لأن هذه ليست بأصل الشرع واجبة إنما بإلزام نفسه، فهذا حل محله في القيام بما ألزمه به نفسه. قال وإن خلف تركة وجب الفعل، يعني وجب فعل النذر، يعني من نذر يحج وخلف تركة قال وليه لن أحج عنه، نقول يجب من التركة أن يخرج من يحج عنه، والنذر يتصدق يخرج من صدقة من تركته قدر الصدقة التي نذرها، وكذلك الصيام إنه يخرج بقدر نفقته، يكلف يعطى أحد يحج عنه. قال وإن خلف تركه وجب الفعل، أي فعل النذر، يعني كأنه قضاء دين، يكون كقضاء دين، فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، يعني الولي الذي ورث هذا المال يجب عليه أن يدفع من هذه التركة من يفعل ذلك عن الميت الذي نذر ذلك، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. طيب لذا لم يصم الولي ماذا يفعل؟ هل يستجرح أن يصوم عن الميت؟ لا، يقال ادفع عن كل يوم مسكين، لأن الآن خلاص إذا لم تقم به ولم يأتي من يتبرع فإنه لا يستأجر على مثل العبادة هذه، فيقال له أطعم عن كل يوم مسكين. يقول المؤلف ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، لأن هذه فدية الصوم ولا كفارة مع الصوم عنه. قال وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، يعني هذا الكلام الذي مضى يقول المؤلف كله في من تقدم، لا يلزم في حق شخص إلا من أمكنه الصوم. يعني كل ما تقدم من مسائل هذه يقول لا يلزم إلا في حق شخص أمكنه صوم ما نذره. كيف أمكنه صوم ما نذره؟ أن يمضي ما يتسع لفعله قبل موته فلم يفعل، فإنه يفعل عنه لثبوته في ذمته، كأنه يقضى عليه من دينه. قال فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، يعني من نذر صوم شهر ومات قبل 30 يوما من بلوغ الشهر فإنه يصام عنه قد ما مضى 20 يوم 10 أيام يصام عنه. الولي لن يصوم، يطعم عن مقدار 10 أيام أو مقدار 20 يوما. قال المؤلف رحمه والعمرة في ذلك كالحج، والعمرة في ذلك كالحج، يعني في لزوم النذر وفي استئجار من يفعلها إذا لم يفعله الولي إن كان الناذر قد خلف تركه. أما إذا لم يخلف شيئا فإنه لا يلزم الولي شيئا. وهذا مثل الوصية، لو أوصى أن يذبح عنه كل سنة شاه وهو لم يخلف مالا لذلك فإنه لا يلزم الموصى إليه أو تركة الموصي في أن يذبح شاة عن أبيهم أو عن أمهم أو عن جدهم وهو لم يترك شيئا يفعله، إن فعله تطوعا منهم فجزاهم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وابة طالب العلم الشرعي
في الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهى بنا الكلام في التعليق على كتاب الصيام من كتاب الروض المربع إلى مسألة من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أو لا تسقط عنه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا لم يجد شيئا يطعمه المساكين بعد أنه لم يستطع الصيام وقبل ذلك عتق الرقبة فإن الكفارة تسقط عنه، وهذا أمر معروف عند كثير من الفقهاء أن الكفارة الأصل فيها أنها لا تسقط إلا في موضعين، كل كفارة تثبت في الذمة إلا في موضعين فإنها تسقط إذا لم يأتي، إذا لم تكن حاضرة ولم يستطع المسلم أن يقوم بها في وقتها، وهي في حالة إذا جامع في نهار رمضان في هذه الصورة إذا عجز عن كفارة الوط في نهار رمضان، وكذلك في كفارة الوط في الحيض، فهاتان الصورتان تسقط فيهما الكفارة، وما عداها من الكفارات فإنها ثابتة في الذمة يجب أن يأتي بها المسلم ولو بعد حين، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، وكفارة الحج، فإن هذه تثبت ولا تسقط، وبل تسقط فهي كفارة الوطء في نهار رمضان والوطء في الحيض، فإنها تسقط بالعجز عن أدائهما والقيام بهما دون ما عداهما من الكفارات. هذا قول كثير من أهل العلم، بل هو قول جمهور أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره ويستحب في الصوم حكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج بخلاف من قال بفطره. يعني بلع الريق هل يجوز أو لا يجوز؟ لا بأس بلع الريق، لكن أن يجمع ريقه في فمه ثم يبلعه هذا مكروه للصائم. لما خروجا من الخلاف من قال أنه يفطر بجمع ريقه، وهو ما ذكره الحنفية أو جملة من الحنفية أنه يفطر بذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن المذهب أنه يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه خروجا للخلاف ممن قال بفطره، إشارة إلى ما جاء عن الحنفية. قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. بلع النخامة إذا ما يجوز بلعه، إذا وصلت لأفيه فإنه يجب عليها أن يلفظها ويخرجها، ويحرم عليه أن يبلعها، أولا لأنها هي مضرة سواء كانت نخامة من الصدر أو من الرأس، هي مضرة ويفطر بها. فإذا وصلت إلى حلقه، إذا وصلت إلى فيه ولم يخرجها فإنه يفطر بها، وهي بخلاف الريق، فالريق لا يفطر ببلعه إجماعا. قال: لا بالريق، يقول يفطر بها فقط لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، يعني إذا وصلت النخامة إلى فمه فإنه يجب عليها أن يلفظها. بعض الناس لا تصل النخامة إلى فمه وهي البلغم، يكون في حلقه في أسفل حلقه، فإذا بلع ريقه ابتلع معه النخامة والبلغم هذا، هو لا يستطيع أن يخرجه. بعض الناس قد إذا أراد أن يخرجه يتقيأ بسبب ذلك، فإن التي يفطر بها ما بلع ما كانت في فيه، إذا وصلت حلقه يجب أن يخرج، إذا وصلت إلى فمه بحيث أنه أراد أن يخرجها وسط فمه فإنه يجب أن يخرجها لئلا يفطر بها. أما إذا بلعها بعد بلوغها فمه فإنه يفطر بذلك، ويحرم عليها أن يبلعها لئلا يفسد صومه. قال: إن وصلت إلى فمه، يقول من لما يفطر بالنخامة وبلغم إذا وصل فمه؟ قال: لأنها من غير الفم فهي ملحقة كالقي ويمكن التحرز منها. قال: وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قي ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه، يعني هذا الدم والقي وصل فمه يجب أن يلفظه، لا يجوز له أن يبلعه لئلا يفسد صومه. قال: وإن قل لإمكان التحرز منه، لأنه في حكم الظاهر صار الآن، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر. ما عليه يعني من ريقه أفطر. لما؟ قال: لأنه واصل من الخارج ولا يشق التحرز منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كثر ما عليه، يعني ما على الحصاة وعلى الدرهم وعلى الخيط، أفطر، وإلا فلا، يعني وإلا لم يكثر الريق الذي عليه فإنه لا يفطر. قال: وإلا فلا، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه. قال: ولو كثر، يعني هذا معاكس لمسألة لو أخرج الدرهم والخيط والحصاة. قال: لأنه لم ينفص عن محله ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. لماذا يفطر بهذا؟ قال: لأنه واصل خارج، لأنه يعتبر خارج عن الفم، فإذا بلع ودخله فإن هذا يفطر به ويمكن التحرز منه، ويمكنه التحرز منه. فالمسلم يحتاط لدينه بابتعاد عن مثل هذه التصرفات. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، وهذا عليه المذاهب الأربعة أنه لا يجوز، أو أنه يكره، ليس لا يجوز، لا يكره ذوق الطعام بلا حاجة. لأنه يخشى أن يمضي شيء من هذا الذوق إلى حلقه فيفسده. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. هذا هو الآن يقول أنه إذا كان لحاجة فإنه يجوز, إذا كان لحاجة فإنه يجوز ذوق الطعام. هذا يقول المنصوص عنه يعني عن الإمام أحمد أنه لا بأس لحاجة ومصلحة. قد يكون تنظر هل الطعام مالح, هل هو ليس يحتاج إلى زيادة ملح مثلا فتذوقه لأجل ذلك, فإنه يباح للصائم أن يذوق الطعام عند الحاجة والمصلحة, فينظر هل هو استوى الطعام وينظر لمقدار ملوحته. وكذلك أحيانا قد يكون عند شرائه يذهب إلى مطعم يريد أن يشتري فيتذوق هل يشتري هذا ولا يشتري هذا, أن يختبره, فإنه يجوز له ذوق الطعام, لكنه يلفظ ما بقي ويمجه, هو بأنه يبلعه ويذهب به إلى حلقه فيفطر به, لا, الذوق يكون بطرف اللسان وبعد ذلك يمج ما في فمه ويخرجه, وهنا أيضا يغسله فيغسله بالماء فيتمضمض فيخرج ما بقي من آثار الذوق, وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المجد والمنصوص عنه أنه لا بأس به أي ذوق الطعام لحاجة ومصلحة, وحكاه هو يعني الإمام أحمد هو والبخاري عن ابن عباس. نعم, جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء, فأنه يتطعم القدر أو الشيء فهذا لا بأس به. قال ويكره مضع علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. لماذا يكره مضغ العلك هذا؟ قال لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش, فكره استعماله هذا العلك, أنه يستعمل هذا العلك لأنه يجمع هذه الأشياء التي تؤدي إلى الكراهة. ويكره مضغ علك قوي, والعلك القوي هو الذي لا يتحلى جزء من أجزائه, وهذا عند جمهور أهل العلم. ولكن ينتبه اللبان ما يسمى باللبان هذا المعروف والمشهور ليس فيه طعومات كما في العلوك في الوقت المعاصر التي تذهب إلى الحلق مباشرة وفيها حلاوة زائدة, فإن هذا قد لا يمكن التحرز منه وقد يؤدي إلى فطر للصائم, بل يكون المراد به يكره علك مثل اللبان هذا الماء الذي يمضغ. وبعض اللبان يتجزأ, هذا يتجزأ هذا يكره ولا يصح أن يفطر به, بل أنه إذا مضغ العلك المتحلل هذا ليتجزأ أنه يفطر به ويحرم عليه ويحرم أن يمضغه. فعندنا نوعان, الذي لا يتحلل بل يكون مجتمعا فإن هذا يكره مضغه, وأنا أقول أنه بخلاف العلوك الموجودة الآن في هذا الزمان كثير منها له حلاوة ومطلوب بحلاوة تمضي بسرعة إلى الحلق. قال وهو كلما مضغه صلب وقوي, هذا المكروه لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويثر عطش. قال وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر. فالمسلم يحتاط هذا العلك القوي مثل اللبان إذا كان لا يذهب طعمه إلى الحلق فإن هذا يكره فقط, أما إذا ذهب إلى الحلق فإنه يفطر. والعلك الحالي في هذا الزمان يذهب إلى الحلق فليظهر أنه يكون ملحقا بالمحرم, أنه لا يجوز المسلم يفعل ذلك. قال وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه أوصره إلى جوفه, ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في المبدع يعني العلك اللي يتحلل وتمضي أجزاؤه إلى داخل الجوف هذا يحرم أكله أو علكه ومضغه ابتداء فيكون محرم, لأن هذا يؤدي إلى إفساد صومه ويعرض صومه إلى الفساد. قال ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا، يعني وإن لم يبتلع ريقه فلا يحرم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به في الأكثر، وجزم به في الإقناع والمنتهى. فهذا مما ينبغي المسلم أن ينتبه لذلك. وهنا قد يأتي مسألة استعمال معجون الأسنان، يقال يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان، هذا يجوز له أن يستعمله، لكن ينبغي أن يحذر من أن ينفذ إلى حلقه. إذا كان ما يستطيع أن يحفظ صومه فلا يجوز له ذلك، وليؤخره إلى الليل، والمسلم يحتاط حتى معجون الأسنان يجعله إلى الليل، لا يأتي إلى فريضة فرضها الله كالصيام في شهر رمضان فثم يعمد إلى معجون الأسنان قد لا يحتاط فيه ولا يتحرز منه فيبطل صومه بمثل فعله بفعله لذلك، بل إنه يؤخر استعمال معجون الأسنان إلى الليل. ولو استعمله ولم ينفذ حلق فإنه يجوز. وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وتكره القبلة ودواعي الوط لمن تحركت شهوته، لأنه عليه السلام نهى شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وحديث سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذلك عن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، وغير ذي الشهوة في معناه، يعني تقبيل الصائم لمن يحله أن يقبله من زوجة ونحوها يباح للصائم أن يقبل، ولكن بشرط ألا يكون مالكا لإربه ولا تتحرك شهوته حيث يبطل، قد يؤدي ذلك إلى إفساد صومه بالإنزال. لكن مجرد القبلة تباح للصائم حتى للمباشرة دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهذا قول جمهور العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وتحرم إن ظن إنزالا، تحرم القبلة إن ظن إنزالا تحرم عليه، وهذا بغير خلاف لأنه يعرض صومه للفساد. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، هذا ما يجب على المسلم في رمضان وفي غير رمضان، في الصيام وفي غير الصيام، ولكنه بالصيام آكد، يجب في كل وقت. يقول المؤلف يجب مطلقا، يعني في كل وقت وفي كل مكان وفي رمضان وفي غير رمضان، ولكنه في رمضان آكد، يتضاعف الأمر من جهة الحسنات في الزمان الفاضل ومكان الفاضل، وتعظم السيئات في المكان الفاضل والزمان الفاضل. في المسلم يجتنب الغيبة والكذب والنميمة والشتم ونحوهما ونحوها من الأشياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. فالمسلم عليه أن يحفظ صومه وأن يجتنب المحرمات وأن يترك كبائر الذنوب وصغائرها. قال الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه. لما؟ لأنه أساس الكثير من البلايا اللسان، البلاء موكل بالمنطق، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد يقول: من صمت نجا. ولا يماري، يقول الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. وكانوا إذا صاموا، يقول أحمد: وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه، يعني من المعاصي. هذا المسلم يحفظ صومه، انتبه للسانك حتى في المكالمات الهاتفية، قد يأتي ذكر لفلان ولا فلان، يتجنب المسلم الغيبة وكذلك استهزاء في الرسائل النصية والرسائل التي ترسل عن طريق التواصل الاجتماعي، وكذلك في تواصلات اجتماعية في فيسبوك وتويتر وغيرها، المسلم يحفظ صومه، لا يكتب ما يضر صومه ويضر دينه ويضر نفسه. قد يستهزي، ولا تظن أنك إذا كنت خلف معرف لا يعرف وتؤذي المسلمين تتكلم على هذا وتطعن في هذا وتشكك في هذا وتؤذي هذا وتشتم هذا أنك سالم، هذا بلاء عظيم. سأل ربك العافية أن يعافيك من ذلك كله. فالمسلم يحفظ نفسه عن هذه المحرمات ويسأل ربه أن يعينه على ترك هذه الجرائم كبيرها وصغيرها، خاصة إذا كان يصوم، فإن الله ليس بحاجة أن تدع أكلك وطعامك وأن ترتكب المحرمات من زور وعمل به وجهل وارتكاب المعاصي. المسلم ينتبه ويحافظ على صومه وعلى عباداته، لا يكون مفلسا، نسأل الله العافية، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فتلت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليهم وألقي في النار، نسأل الله العافية. قال: وسن كثرة قراءة، يعني القرآن، يقرأ القرآن المسلم، يكثر من قراءة القرآن. كان السلف الصالح يسابقون وينافسون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في الليل، وهذا ينبغي لطيفة نبه عليه بن رجب، مسألة قراءة القرآن في الليل في رمضان خاصة، لأن هذا سنة يغفل عنها كثير من الناس، يعني بعض الناس يكثر من قراءة القرآن في النهار وفي الليل يترك قراءة القرآن أو يضعف قراءة القرآن. أكد أن يقرأ قراءة القرآن في الليل أكثر من النهار، خاصة في نهاية رمضان، في رمضان، في رمضان يكثر من قراءة القرآن بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن بالليل. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى نبه أن يقرأ المسلم القرآن وهو قائم وجالس ومضطجع، يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالقراءة. فقد كان يختبر القرآن كل ليلة وكل ليلتين كل ثلاث، وفي العشر يختمون كل ليلة، وحين ختمة في النهار وختمة في الليل، يتفرغون لذلك، يفرغون أنفسهم، يتركون الدنيا، الدنيا سوف تتركهم، سوف يموت المسلم، سوف ينقضي عمره، فلا يضيع عمرك سبهلا لا ووقتك ضياعا تعطي القرآن جزءا من وقتك، أعطيه كل وقتك في رمضان، أكثر من قراءة القرآن وأكثر من تلاوته. قال: وسن كثرة قراءة وذكر، إذا فترت عن قراءة القرآن فأكثر لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. المسلم يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر وهو أيسر الأعمال ولا يكلفك شيئا. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة، يعني سن الاكثار من الصدقة والاكثار من الذكر، وكف لسانه عما يكره، المسلم يكف لسانه عما يكرهه ليحفظ لسانه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ويصمت كما في الصحيح. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، يعني ما إذا جاء رجل وشتم آخر فإن المشتوم يقول جهرا إذا كان في نهار رمضان إني صائم، يعني لم يمنعني من الجواب عليك إلا لكوني صائما، فإني أحفظ صومي من أن أرد عليك، فإني لم أترك ذلك عجزا ولا خورا، فإني أستطيع أن أرد عليك، ولكني منعني من ذلك أني صائم. فالمسلم إذا شتم في نهار رمضان قال إني صائم، وأسمعها لذلك الرجل، ولذلك قال المؤلف جهرا. فائدتها لفظة جهرا أنه إذا كان في رمضان يقولها جهرا، أما في غير رمضان فإنه يعرض عنه، وإن قالها سرا في نفسه إني صائم يعرض ولا يسمع حتى لا يكون فيه مراءة. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقر إني امرؤ صائم. هذا حديث متفق عليه، إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد وشاتم فليقول إني صائم. وسنة تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني، لقول زيد بن ثابت: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. فالسنة الصائم أن يؤخر السحور، وأنه حينما يأتي ليأكل السحور يكون في وقت متأخر من الليل، يعني قبل الفجر بنصف ساعة بثلث ساعة، يؤخر ما استطاع أن يؤخر، لكن بشرط ألا يخرج عليه الفجر وهو يأكل. والسحور بالفتح هو اسم لما يؤكل في السحر، والسحور هو الفعل مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء، والوضوء هو فعل، فعل الوضوء. فبالفتح فتح السين في السحور هو الذي يؤكل، سواء كان تمرا أو كان مما يصنعه أهل البيت أو حتى لو كان فاكهة فهو اسم لما يؤكل. قال: إن لم يخشى طلوع فجر ثاني فإنه يسن تأخيره إلى هذا الوقت. وكان السلف يؤخرون، وأجمع العلماء على استحباب تأخير السحور، فإن تأخيره من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس يتسحر الساعة واحدة بالليل، يعني قبل الفجر بثلاث ساعات أو ساعتين، هذا وقت مبكر يعتبر، لا يؤخره إلى قبل الفجر بنصف ساعة، بأربعين دقيقة، ثلث ساعة، هذا وقت تأخره، وكلما أخره كلما كان أفضل. قال: وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، يعني ما في أن الجماع قد يعرضه إلى وجوب الكفارة، وليس الجماع قبل الفجر مما يتقوى به على الصيام، بل يضعف، بخلاف السحور. السحور فإنه يتقوى به، يعني هل يستحب الجماع قبل في آخر الليل؟ يقول: لا يستحب، يكره، كره الجماع مع شك طلوع الفجر، لا مع سحور، لا سحور، سحور فإنه يتقوى به ويستحب تأخيره. قال: وسنة تعجيل فطر، فإن هذا محل إجماع أن السنة أن يعجل الفطر، بل لما اختلفوا اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فذهب الأسود وغيره إلى عائشة يسألها عن أن أحد من الصحابة يؤخر الصلاة ويؤخر الفطر، والآخر يبكر الصلاة ويبكر الفطر، فدلت على أن رضي الله تعالى عنه الذي يبكر الفطر هو الذي أصاب السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالمسلم إذا غربت الشمس بادر مباشرة إلى الفطر ولا يتأخر، لا يتأخر. قال: والمراد إذا تحقق غروب الشمس فإنه يفطر حتى لو لم يسمع الأذان، لأن الأذان يخبر عن مسألة أن غربت الشمس بناء على التقويم، فإنما هو مخبر. فإذا تحقق غروب الشمس فإنه يفطر مباشرة، ولا يجوز أنه يفطر قبل غروب الشمس. وقد خرج بعض الجهلة في هذا الزمان يجوزون الفطرة قبل غروب الشمس، بل إذا تضيفت الغروب أباح للناس الفطر، على خلاف ما قرره وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني قد حل الفطر للصائم ودخل وقت الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمسألة أن الصائم يجوز له أن يفطر إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس حل له الفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، وهذا محل وفاق بين المذاهب، لأنه يقام الظن هنا، غلبة الظن يقام مقام اليقين، فإذا كان في غلبة على ظنه أن غابت الشمس فإنه له أن يفطر، وذلك أن الناس افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد عمر على غلبة الظن والتحري، وبانت الشمس أنها لم تغل، فمع ذلك يباح لهم أن يفطروا على غلبة الظن. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء قال: افطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. هذا يدل على أنه لا يستحب التأخير وقت الغيم إذا تيقن المغرب، والآن غالب الناس يعرفون غروب الشمس بالساعات، فإنهم يعرفون ذلك بالساعات وما يتعلق بها. قال وتحصل فضيلته يعني فضيلة الفطر بشرب وكمالها بأكل ويكون على رطب. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. فالمسلم يسن له أن يفطر على رطب، فإن تيسر له فلم يتيسر له فيفطر على تمر، فإن لم يتيسر له فيفطر على ماء. هذه هي السنة. والرطب هو الذي جني من نخله، رطب لم تعمل فيها الأيدي، ليس مثل التمر. التمر هو الذي كنز، هو يسمى النضيد المنضود الذي أدخلوه في الآلات وكبس حتى أصبح تمرا. قال فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. قال ويسن، قال وقول ما ورد، يعني يسن قول ما ورد عند فطره. لماذا؟ لأن الصائم دعوة لا ترد كما جاء في الحديث الدهلي عند بعض أهل السنن. قال ومنه يعني منه ما ورد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث في صحته نظر، والأقرب منه في الثبوت ذهب الظمأ وابتلت عروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالمسلم له دعوة إن شاء مستجابة في وقت فطره، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى بما يتيسر له من الدعاء ويسمي عند أكله. قال ويستحب القضاء، قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، هذا هو السنة أن يتابعه في ذلك، وعليه جمهور أهل العلم، ولا بأس أن يفرقه، لأن الله سبحانه يقول في عدة من أيام أخر، فإن شاء فرق وإن شاء تابع. ولكن الأولى أنه يتابع في القضاء رمضان، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضع الفور وجب العزم عليه، يعني إن أخر الصوم عن شوال وذي القعدة فإنه يعزم على أنه سوف يقضي قبل دخول رمضان من العام القادم. قال ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لا يجوز له. لماذا؟ قال لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فالمسلم لا يؤخر رمضان إلى رمضان الذي يليه، قضاء رمضان إلى رمضان الذي يليه، فإنه لا يجوز. فإن أخره وجب عليه مع تأخيره إذا كان من غير عذر الكفارة، عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ يقول المؤلف رحمه الله فإن فعل أي فأخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ عليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. فهذا هو سبب أنه إذا أخره لغير عذر، أخر صيام رمضان إلى رمضان الذي يليه من غير عذر وجب عليه مع صيام رمضان الكفارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فمن كان عليه قضاء من رمضان فإن عليه أن يبدأ بقضاء رمضان قبل تطوعه. بعض الناس إذا جاء يوم عرفة، إذا جاء يوم عرفة صام يوم عرفة للنفل وعليها أيام من رمضان، فيقال له لا يجوز لك أن تفعل ذلك، بل يجب عليك أن تقضي رمضان ثم تصوم. فقد سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجل يقول أني أدركت هذه العشرة ودخلت عليه العشرة وأريد أن أتطوع وعلي صوم من رمضان، قال ابدأ بحق الله فقضه ثم تطوع ما شئت. الحق يبدأ بحق الله سبحانه وتعالى الواجب عليه، وهو قضى يوم رمضان أو يومين أو ثلاث يقضيها ثم يتطوع ما شاء. قال فإن أخره وأخر القضاء بلا عذر حرم عليه، لا يجوز له يؤخره، وحينئذ عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وإن كان لعذر فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. ويخرج نصف صاع إذا عن كل يوم إذا تأخر قضاؤه في رمضان ولم يكن له معه ولم يكن له عذر. قال وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، يعني من خبر ابن عباس وأبي هريرة. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه أو أطعم عنه ولم يكن عليه القضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر من مات عليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكين. وهذا قال الترمذي أن الصحيح موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. يعني من أخر رمضان وليس عنده عذر حتى يدرك رمضان آخر ثم مات، فإنه تخرج من تركته من رأس ماله، يخرج كفارة نصف صاع عن كل يوم. قال وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. يعني من مات وعليه صوم كفارة ماذا يفعل وليه؟ قال يطعم عن كل يوم مسكين، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين مثل متعة الحج، إذا لم يجد فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. قال ولا يقضى عنه ما وجب صلاة الشرع، يعني وجب عليه صيام شهر رمضان فإنه لا يجب عليه أن يصوم وليه. يعني رجل أدركه رمضان وما صام وعليه قضاء مريض وأفطر في نهار رمضان يومين أو ثلاثة ثم جاء بعد رمضان وتعافى على أنه سوف يصوم ثم مات، هل يجب أن يصام عنه؟ لا يصام عنه، لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة ولا صوم. وكذلك الصلاة لا يجب عليه، إذا أخر الصلاة ويواجدت عليه ثم مات، أخر صلاة الظهر ثم مات الساعة الثالثة قبل العصر، فإنه وجبت دخلت عليه في ذمته، لكن هذا قضاء ما تقضى عنه، لا يقضى عنه بأصل الشرع من صلاة ولا صوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة هل يقضى عليه أو لا يقضى عليه، هذا لا يقضى عليه، لكن غير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. هذه المسألة الآن اللي ذكرها ابن القيم نبه عليه، وذكرناها قول الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام ثم مات، أو نذر أن يحج ثم مات، أو نذر أن يعتكف ثم مات، أو نذر أن يصلي صلاة ثم مات، قال استحب لوليه قضاؤه. يعني استحب لوليه أن يعتكف عنه، واستحب لوليه أن يصوم عنه، واستحب لوليه أن يحج عنه، واستحب لوليه أن يصوم عنه. قال ابن القيم رحمه الله يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، هذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، يعني هذا هو المنصوص عن ابن عباس والعائشة، من مات عليه نذر يعني نذر من مات عليه صوم يعني صوم نذر صام عنه وليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما في الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكم من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. هذا الآن من مات عليه صوم لنذر أو أن حج نذر أن يحج فإن وليه يستحب له أن يقوم عنه بذلك، يستحب له يصوم عنه وأن يعتكف عنه، لأن هذه ليست بأصل الشرع واجبة، إنما بيلزم نفسه، فهذا حل محله في القيام بما ألزمه به نفسه. قال: وإن خلف تركة وجب الفعل، يعني وجب فعل النذر، يعني من نذر يحج وخلف تركة، قال وليه لن أحج عنه، نقول يجب من التركة أن يخرج من يحج عنه، والنذر يتصدق، يخرج من صدقة من تركته قدر الصدقة التي نذرها، وكذلك الصيام إنه يخرج بقدر نفقته، يكلف يعطى أحد يحج عنه. قال من إن خلف تركة وجب الفعل، أي فعل النذر، يعني كأنه قضاء دين، يكون كقضاء دين، فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، يعني الولي الذي ورث هذا المال يجب عليه أن يدفع من هذه التركة من يفعل ذلك عن الميت الذي نذر ذلك، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. طيب لذا لم يصوم الولي ماذا يفعل؟ هل يستجر أحد يصوم عن الميت؟ لا، يقال ادفع عن كل يوم مسكين، لأن الآن خلاص إذا لم تقم به ولم يأتي من يتبرع فإنه لا يستأجر على مثل العبادة هذه، فيقال له أطعم عن كل يوم مسكين. يقول المؤلف: ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، لأن هذه فدية الصوم ولا كفارة مع الصوم عنه. قال: وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، يعني هذا الكلام الذي مضى يقول المؤلف كله في من تقدم لا يلزم في حق شخص إلا من أمكنه الصوم، يعني كل ما تقدم من مسائل هذه يقول لا يلزم إلا في حق شخص أمكنه صوم ما نذره. كيف أمكنه صوم ما نذره؟ أن يمضي ما يتسع لفعله قبل موته فلم يفعل، فإنه يفعل عنه لثبوته في ذمته، كأنه يقضى عليه من دينه. قال: فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، يعني من نذر صوم شهر ومات قبل 30 يوما من بلوغ الشهر فإنه يصام عنه قد ما مضى 20 يوم 10 أيام يصام عنه، الولي لن يصوم، يطعم عن مقدار 10 أيام أو مقدار 20 يوما. قال المؤلف رحمه: والعمرة في ذلك الحج، والعمرة في ذلك كالحج، يعني في لزوم النذر وفي استئجار من يفعلها إذا لم يفعله الولي إن كان الناذر قد خلف تركه، أما إذا لم يخلف شيئا فإنه لا يلزم الولي شيئا. وهذا مثل وصية، لو أوصى أن يذبع عنه كل سنة شاه وهو لم يخلف مالا لذلك فإنه لا يلزم الموصى إليه أو تركة الموصي في أن يذبحوا شاة عن أبيهم أو عن أمهم أو عن جدهم وهو لم يترك شيئا يفعله، إن فعلوا تطوعا منهم فجزاهم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.